الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن هناك إرادين على صورتين من صور أخذ الفائدة، مقابل الاعتمادات. الإيراد الأول هو أنه إذا قام البنك بتسديد الدين عن فاتح الاعتماد واشترط على فاتح الاعتماد في ضمن المعاملة أن يدفع مبلغا مقابل إمهاله في أداء هذا الدين، فإن هذا مندرج تحت أدلة حرمة الربا، ولكن هذا الإيراد غير وارد. والوجه في ذلك أن هناك فرقا بين جعل الفائدة بإزاء نفس الأجل وبين جعل الفائدة بإزاء عدم المطالبة. فإذا كانت الفائدة المجعولة بإزاء نفس الأجل أو بإزاء مد الأجل فهذا مندرج تحت أدلة حرمة الربا، لما سبق في صحيحة محمد بن مسلم قال: إن قدني بعضا وأمد لك في الأجل، قال: لا بأس ما لم يزد على رأس ماله شيئا. أما إذا كانت الفائدة مجعولة بإزاء عدم المطالبة، حيث إن للدائن حق المطالبة بالدين من قبل المدين، فيمكن للدائن أن يقول للمدين: أعطني مقدارا من المال بحيث أسقط حقي وأرفع يدي عن حقي من المطالبة. هذا مما لم يدل دليل على منعه ودخوله تحت عنوان الربا. فالمقصود في المقام هو أن المدين وهو فاتح الاعتماد يشترط على نفسه دفع مبلغ للبنك بإزاء عدم مطالبته بالأداء، لا بإزاء مد الأجال. الإيراد الثاني كان محصله أن أخذ الفائدة في مقابل توثيق المعاملة، كأن يقوم البنك بالمعاملة وهي تسجيل البضاعة باسم فاتح الاعتماد مثلا، وتحديد مدة الدين وما أشبه ذلك من لوازم المعاملة التي يحتاج تهيئتها وإعدادها إلى وقت مثلا. ففاتح الاعتماد يعطي البنك فائدة على القيام بسائر اللوازم القانونية لهذه المعاملة. أشكل على ذلك بأن عليكم السلام بأن أخذ المبلغ في مقابل توثيق المعاملة بسائر لوازمها القانونية متضمن لأخذ قسط من هذا المبلغ في مقابل تحديد الأجل، لأن المعاملة بالنتيجة مشتملة على تحديد أجل لأداء الدين، فجعل مبلغ في مقابل إتمام المعاملة وإنجازها يتضمن جعل حصة من هذا المبلغ في مقابل ماذا؟ في مقابل تحديد الأجل، فيدخل تحت محذور الربا. وهذا الإيراد غير وارد. لما؟ لأن هناك فرقا بين جعل الفائدة في مقابل ضرب الأجل وبين جعل الفائدة في مقابل توثيق هذه المعاملة. فإن توثيق المعاملة بمعنى كتابتها والإشهاد عليها هذا عمل له مالية عرفا، وأما نفس ضرب الأجل فهذا أمر ليس له مالية عرفا. إذن فبالنتيجة أخذ الفائدة في مقابل كتابة المعاملة وتوثيقها أمر مغاير لأخذ الأجل في مقابل، أمر مغاير لتأخذ المبلغ في مقابل ضرب الأجل وتحديد الأجل. لأجل ذلك أحسنتم، لأجل المغايرة بين العملين وكون الأول ذا مالية عرفية دون الثاني، فحينئذ لا يرجع أخذ المبلغ على توثيق المعاملة إلى أخذ مبلغ مقابل ضرب الأجل ومده حتى يدخل تحت محذور الربا. هذا تمام الكلام في الاعتمادات البنكية. المسألة التالية لها مسألة خزن البضائع، حيث أن البنك بما أنه واسطة بين المستورد وبين المصدر فإن من جملة مهامه ووظائفه تخزين البضائع التي يستوردها من قبل المصدر قبل تسليمها للمستورد. وهنا ذكر فرعان، الفرع الأول هو أنه هل يجوز للبنك أخذ مبلغ مقابل تخزين البضاعة أم لا؟ هذا أمر لا إشكال في جوازه باعتبار أن تخزين البضاعة عمل محترم ذو مالية وقلائية، فأخذ المبلغ بإزائه سواء كان من باب الإجارة أو كان من باب الجعالة أو كان من باب أنه شرط في ضمن عقد لازم، هذا أمر لا إشكال فيه أصلا. الفرع الثاني أن من جملة البنود في هذه المعاملة أنه إذا تأخر المستورد عن استلام البضاعة إلى مدة محددة كأربعة أشهر مثلا أو ستة أشهر فإن للبنك حق بيع هذه البضاعة واستيفاء عمولته، يعني عمولة التخزين في هذه المدة من ثمن بيع البضاعة. وهنا الكلام في مطلبين، المطلب الأول فيه أنه هل للبنك حق في أنه هل للبنك حق بيع البضاعة عند تخلف المستورد عن استلامها باختياره أو بغير اختياره لمدة معينة؟ نقول نعم له ذلك باعتبار أن المعاملة متضمنة لشرط صريح أو شرط ارتكازي، وهو أنه متى ما تأخر المستورد عن استلام البضاعة إلى مدة معينة فإن البنك وكيل عنه في بيعها واستيفاء عمولته منها بالوكالة. فإذا رجع الأمر إلى الوكالة لم يكن فيه أي محذورين. المطلب الثاني في أنه هل البنك قابل للتوكيل أم لا؟ فقد يقال بأن متعلق التوكيل إما الشخص الممثل للبنك وإما نفس عنوان البنك. فإن كان متعلق التوكيل الشخص الممثل للبنك فهذا خلاف المتعارف في الخارج في أن الوكيل هو نفس البنك ولذلك لو تغير الممثل بأن كان الممثل حين إجراء المعاملة غير الممثل حين بيع البضاعة، مع ذلك يرى عند العرف قد عمل معاملة صحيحة. وإذا كان التوكيل لعنوان البنك فعنوان البنك ليس عنوانا عاقلا كي يكون قابلا للوكالة، فإن الوكالة نوع من الولاية، والولاية متقومة بكون الولي عاقلا، فإذا لم يكن البنك كذلك فلا معنى لتوكيله، بل يكون المقام نظير توكيل المجنون مثلا أو توكيل من لا عقل له. ويلاحظ على هذا الإيراد أولا بأن البنك من العناوين الآلية التي تتقوم خارجا بوجود الممثل لها، فبما أن البنك من العناوين الآلية المتقومة عرفا بوجود الممثل، إذن فالبنك وإن لم يكن بلحاظ ذاته قابلا للقيام بعمل الوكالة فإنه قابل لذلك بلحاظ ممثله، فتوكيل البنك المتقوم بوجود ممثل عرفي له توكيل صحيح. فإن قلت بأن دليل مشروعية ونفوذ الوكالة هو البناء العقلائي، والبناء العقلائي دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما إذا كان الوكيل قابلا للقيام بالوكالة كما إذا كان عاقلا، فلا يحرز شمول نفوذ الوكالة إلى فرض كون الوكيل ليس بعاقل. قلت هذا مبني على البحث الأصولي في السيرة العقلائية، وهو هل أن إمضاء الشارع للسيرة العقلائية يقف على حد البناء العملي أو أنه يمتد للنكتة التي هي وراء هذا البناء العملي؟ وبما أن الصحيح امتداد الإمضاء للنكتة التي هي وراء هذا البناء العملي، فالنكتة في بناء العقلاء على نفوذ الوكالة هي كون الوكيل قابلا لإجراء ذلك إما بنفسه أو بمن يمثله عرفان، وحيث أن هذه القابلية متوفرة وموجودة لدى البنك فحينئذ يصح توكيل عنوان البنك في ذلك. وثانيا على فرض عدم قابلية عنوان البنك للتوكيل، فيمكن توكيل طبيعي الممثل، يعني بأن يوكل في المعاملة من يمثل البنك في وقت بيع البضاعة، سواء كان هو الممثل في وقت إجراء المعاملة أم لم يكن. فإذا كان متعلق التوكيل طبيعي الممثل للبنك لم يكن حينئذ في المورد أي إشكالين. يأتي الكلام في عقد الكفالة.